إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام العلماء في إحصائها من فتح الباب. قال رحمه الله، يعني أن كان يعني من أراد الزيادة البيان ومعرفة خصال الإيمان وشعب الإيمان فليرجع إلى كلام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فإنه نقل كلام أهل العلم فيه في شرح الحديث الذي هو الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم فيه وتعدادهم لشعب الإيمان. هذه مسألة اجتهادية، يعني كل أدلى بدلوه فيها، كل حاول أن يجعل شعب الإيمان أن يوصلها إلى هذا العدد المذكور في الحديث، وإن كان العدد ليس يعني مقصودا بذاته أو يعني مقصودا على الإحصاء، لأن العرب لم يكونوا يهتمون بمسائل الأعداد اهتماما دقيقا، حيث أن الأعداد تكون عندهم مضبوطة ضبطا لا يحتمل غير الكلام المذكور، فقد يذكرون عددا ويريدون الكثرة دون كثرة الشعب أو كثرة الشيء الذي يذكر في هذا العدد. فالحديث معناه أن أمور الإيمان متعددة وكثيرة، كل ما يقرب من الله عز وجل، كما ذكر أهل العلم في معنى العبادة، كل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، كل ما يقرب من الله عز وجل من الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء من الأقوال أو الأفعال، الظاهرة والباطنة، فكل هذا يدخل في شعب الإيمان، سواء كان من أعمال القلوب أو من أقوال اللسان أو من أعمال الجوارح، كل ذلك من شعب الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فعمل القلب داخل في شعب الإيمان، وما يقول الإنسان بلسانه داخل في شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا من شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق وصفة يعني متأصلة في الشخص الإنسان، يعني تكون في هذه الصفة ثابتة فيه. قال رحمه الله تعالى: فتلك خمسة، يعني خمسة التي هي أركان الإسلام، نعم كالإسلام خمسة، فتلك خمسة التي مضى ذكرها، وللإيمان 6 أركان بلا نكران، يعني الإسلام له ستة أركان والإيمان له ستة، الإسلام خمسة والإيمان له ستة، فتلك خمسة وللإيمان 6 أركان بلا نكران. إيمان أولها، يعني تعداد أركان الإيمان، أو إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، ما له من صفة الكمال، وما له من صفة الكمال، هذه ثانية، لا يعني مبينة بعطف بيبين ما معنى الإيمان بالله عز وجل، الإيمان به وبه وبصفاته سبحانه وتعالى، وبالملائكة الكرام البررة، هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وكتبه المنزلة المطهرة، من بكتبه، ورسله الهداة للأنام. لمن برسل الله عز وجل؟ ها؟ في ماذا؟ ليه؟ كتبه. ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. قال رحمه الله تعالى: فتلك الأركان المتقدمة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، خمسة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسلام. فاعلمها، يعلم هذه الخمسة، خمسة الأركان، لأنها أركان الإسلام. أركان الإسلام أعظم أمور الإسلام على الإطلاق هي الخمسة أركان هذه. قال: فاعلمها واحتفظ بها، لا تضيعها، اعلمها واحفظها لا تضيعها، واعملها واعمل بها، اعمل بها والتزم بها ولا تفرط في الاتيان بها، وعلمها وادع إليها. يعني الأول العلم والعمل، ثم الدعوة إلى الله عز وجل بما علم وعمل. قال: فسوف تسأل عنها وتحاسب عليها، فأعدد للسؤال جوابا. ماذا عملت في هذه الأركان؟ هل حفظتها؟ هل فهمتها؟ هل فهمت ما فيها والأدلة عليها وما ورد فيها من أحاديث وتفاصيل أمرها وما تصح به وما ينقضها، نواقض هذه الأركان الأربعة؟ ثم كذلك العمل بها والدعوة إليه. وإياك أن تخل بشيء منها فتكون من الظالمين. قال رحمه الله: وللإيمان ستة أركان. فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره بلا نكران للنقل ولا تكذيب للخبر ولا شك في ذلك الاعتقاد ولا استكبار على الانقياد. الأول منها إيماننا بالله. أول أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل. كيف نؤمن بالله عز وجل؟ بإلهيته. الإلهية، ما معنى الإلهية؟ عبادة الله عز وجل وحده. والكفر بعبادة غيره والتبرؤ من كل معبود سوى الله. وربوبيته، أن الله عز وجل هو رب العالمين، خالقهم ورازقهم ومدبرهم، وأمر العالم كله إليه سبحانه وتعالى، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، ولا إله غيره ولا رب سواه، واحد أحد، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا ضد له ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، ذي الجلال ذي العظمة والكبرياء، ذي العظمة والكبرياء، الذي هو أهل أن يجلى فلا يعصى، أن يجله خلقه، أن يجله سبحانه وتعالى، يعظموه ويعظم أوامره، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويوحد فلا يشرك معه غيره، ولا يوالى إلا هو. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. من اتخذ ربا من دون الله عز وجل فقد حاد وضل وغش نفسه، لأنه ليس هناك من يستحق الربوبية سوى الله سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. خالق السماوات والأرض هو سبحانه وتعالى الولي. أفغير الله أبتغي حكما، حكم لله سبحانه وتعالى ليس لأحد سواه. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا توحيد الإلهية. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يعني من أمر بعبادة غير الله عز وجل فهو جاهل كائنا من كان، لأنه لا يدري من يستحق العبادة، وهذا بداية المعرفة. أول معرفة معرفة الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعرف هذا أجهل الناس، الذي لا يعرف من يستحق العبادة هذا أجهل الناس. قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال والإيمان بما له تعالى من صفات الكمال، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان بإلهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى وبأسمائه جل وعلا. فمن أنكر شيئا منها فلم يؤمن بالله عز وجل كما أمر، لم يحقق هذا الركن من أركان الإيمان الذي لا يثبت لله عز وجل صفة من صفاته أو اسما من أسمائه فهذا لم يؤمن بالله عز وجل كما أمر. والإيمان بالله عز وجل يقتضي إثبات صفاته سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه. قال من صفات الكمال مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. آمنا به كل من عند ربنا، يعني نؤمن به كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكما يعلم الله سبحانه وتعالى، لأن كيفية الصفة لا نعلمها نحن، نحن ليس لنا أن نخوض فيها. ولذلك يعني ما عطل المعطلون ولا نفى النافون صفات الله سبحانه وتعالى إلا لكونهم خاضوا في الكيف، فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى لما ادعوه من المشابهة، فادعوا أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين فعطلوا صفاته، لأنهم أدخلوا أنفسهم فيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى وليس لأحد أن يخوض فيه. فالمؤمن يؤمن بالله عز وجل على ما أمره الله لا كما يشتهي هو وكما يهوى هو. إيمان المؤمن بالله عز وجل على ما أمر، على ما أمر وأمر الله سبحانه وتعالى وبينه الله جل وعلا، وإلا لم يكن مؤمنا. إذا كان يقبل ما يقبله عقله ويرفض ما يرفضه عقله فليس بمؤمن بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لم ينقد لله سبحانه وتعالى ولم ينقد لما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، ويتحكم في صفات الله عز وجل، يقول هذا يثبت هذا نثبت وهذا لا نثبت، جعل نفسه يعني فوق كلام الله سبحانه وتعالى ومتحكما في كلام الله جل وعلا. هذه ليست عبادة وليس إيمانا بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي يصف أو يظن ويعتقد أن النصوص الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى لا تليق بالله هذا مستدرك على الله سبحانه وتعالى، يرى أن هذه النصوص لا تصلح أن يوصف الله عز وجل به مع أن الله وصف نفسه به هذا ليس عابدا لله وليس مؤمنا بالله جل وعلا على ما أمر. قال: وقد تقدم ما يسره الله من تقرير الكلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. وأنواع الشرك المضادة له فليراجع وبالله التوفيق. قال: والثاني الإيمان بالملائكة. ثاني أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. الأول الإيمان بالله، ثاني الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر، بشر مثلنا لا يقدرون على رؤية الله سبحانه وتعالى، وإنما يسمعون كلام الله عز وجل عن طريق الملائكة. الملائكة عليهم السلام حين يسمعون كلام الله عز وجل يصعقون كما في الأحاديث. الله عز وجل إذا أوحى بالأمر أو قضى الأمر خضعت الملائكة، خضعوا لذلك ويصعقون لسماع كلام الله عز وجل بما يوحي به، فكيف بالبشر الذين هم أضعف من الملائكة بكثير. قال: والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام الكرام خلقا وخلقا، كرام في خلقتهم وكرام في خلقهم، كرام في خلقتهم هذا معلوم لقوة أجسامهم وسلامتها وجمال صورتهم، وخلقا لأن الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا يعني أفضل الخلق. الإنسان الذي يطيع الله عز وجل يكون على أحسن الخلق، أحسن الخلق هو طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يكون على خلق طيب وهو عاص لله متمرد على الله سبحانه وتعالى، وإن ادعى ذلك من يدعي فهو كاذب في هذه الدعوة، والأيام تفضح هؤلاء الذين يدعون الأخلاق والسلوك الطيب وهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. قال: الكرام خلقا وخلقا، والكرام على الله تعالى البررة الطاهرين ذاتا وصفة، ذاتا يعني في ذواتهم طاهرون، وصفة مطهرون في صفاتهم، صفات كلها طيبة ليس فيها صفة خبيثة، ليس في صفاتهم خبث. المشركون نجس، نجس في أخلاقهم، نجس في صفاتهم، نجس في كل أحوالهم، وإن لم يكونوا نجسا نجاسة معنوية حسية لكنهم نجس نجاسة معنوية في أخلاقهم في سلوكهم في أقوالهم في جميع أمورهم. الملائكة على خلاف ذلك، الملائكة طاهرون في ذاتهم وفي صفاتهم وأفعالهم، المطيعين لله عز وجل، وهم عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، ليسوا بنات لله عز وجل. الذين زعموا أن الملائكة بنات الله هم مشركو العرب، هم الذين ادعوا هذه الدعوة الباطلة، ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ولد هنا أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يتنزه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد، لأنه غني سبحانه وتعالى عن خلقه غني عن كل أحد، ليس محتاجا سبحانه وتعالى لولده، لأن الحاجة للولد عجز ونقص، الله عز وجل منزه عن ذلك. فقال الله عز وجل سبحانه: بل عباد مكرمون الذين هم الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني هم وقافون على أمر الله، لا يتقدمون أمر الله عز وجل قيد أنملة. هذه صفة الملائكة عليهم السلام، إنهم يعني طائعون لله عز وجل في كل أحوالهم، ليس لهم نصيب من أنفسهم، لا ليس عندهم شهوة ولا عندهم هوى ولا عندهم أغراض، ولا يتمردون على حكم الله عز وجل. لذلك إبليس لما تمرد على حكم الله طرد وأخرج من بينهم، لا يليق بهم أن يكون بينهم عاص ولا فاسق ولا كافر بالله عز وجل. طرد إبليس حين تمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني مع ما هم عليه من العبادة والطاعة هم من خشيته مشفقون. شوف الملائكة عليهم الصلاة والسلام يعني يخشون الله عز وجل أشد من غيره، لأنهم عرفوا الله وعرفوا قدرة الله عز وجل وعرفوا حق الله على خلقه، فهم مهما اجتهدوا في العبادة يعتقدون أنهم مقصرون في حق الله عز وجل، وأنهم لم يأتوا بما لله عز وجل عليهم من حق، فيشفقون من تقصيرهم ويشفقون من يعني وقوفهم بين يدي الله عز وجل من حساب الله عز وجل لهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه، يقل منهم من أي مخلوق، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، من إفكهم من كذبهم وافترائهم، من إفكهم لا يقولون ولد الله، هذه دعوة كاذبة مفتراة ليس لها أصل، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وما قال بها مخلوق عاقل، إنما الذي يقول ذلك إنسان سفيه، سفي نفسه الذي يدعي هذه الدعوة الكذبة. وألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يعني أنهم إيه، هم أنفسهم لا يرضون بالبنات ولدا لهم، كيف يرضون ذلك لله وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى، كيف ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يعني هو الذي خلق البنات والبنين، فهل يصطفيكم يخصكم بالبنين ويخص نفسه أو يعطي نفسه البنات، يبقي لنفسه البنات فقط، فهل أنتم أكرم على الله من الله إذا كنتم تفضلون البنين ولا ترغبون في البنات، كانوا يقتلونهم، فكيف تنسبون ذلك لله سبحانه وتعالى. قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يعني من أين لهم أن يقول أن يدعوا هذه الدعوة العظيمة؟ هذا هكذا كل جاهل وكل مفتر على الله يتجرأ. إنسان الجريء على الله سبحانه وتعالى يقول في دين الله عز وجل بغير علم، وتجرأ على دين الله عز وجل ويقول على الله عز وجل بغير علم، وهذا من الضلال والجهل. والجرأة على الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتجرأ في دين الله فيفتي أو يتكلم في دين الله عز وجل بما لا علم له به. فهؤلاء كان المشركون على هذا الحال، يصفون الله عز وجل بما ليس لهم بعلم. وكذلك كل جاهل، كل من سلك هذا السبيل وإن انتسب إلى الإسلام، إذا تجرأ على الله عز وجل وتكلم في دين الله عز وجل بغير علم فله مصيب من ذلك. قال: وما منا إلا ألا إنهم من إفكهم ليقولون. قال: وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح الذي ادعت بصرة أنه ابن الله، المسيح عليه السلام لا يستكبر على أن يكون عبدا لله عز وجل، بل شرف له أن يكون عبدا لله. المسيح أجل من أن يستكبر على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهم الكاذبون والمسيح عليه السلام بريء منهم في هذه الدعوة. لن يستنكف والله عز وجل أخبر بذلك، أخبر أن المسيح عليه السلام ليس موافقا لهم على هذه الدعوة الكاذبة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن استكبروا فالذين عند الخبر هنا عن المشركين، إن استكبروا عن عبادة الله عز وجل فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: وله فهم عباد لله، ليسوا بنات لله سبحانه وتعالى، بل هم عباد له يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذه صفة الملائكة، نؤمن بالملائكة، نؤمن بوصفهم. لذلك في معرفة الملائكة عليهم السلام مما وصفهم الله عز وجل به، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الإنسان إذا عبد الله عز وجل وقتا وأطال في العبادة ضعف وفتر، وإذا يعني استمر على ذلك وأجهد نفسه ربما سقط. لكن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لأنها تسبيح، وهذه صفة عظيمة لهم أنهم يعني لا يفترون من التسبيح لا ليل ولا نهار، يخلقون العبادة ليل نهار. الإنسان إذا عبد الله عز وجل بعض الوقت مل وسئمت نفسه العبادة، أراد أن يخرج منها. لو أن إنسان صلى بالناس وأطال بعض الوقت كل الناس يتضجرون ولا يصبرون على العبادة، أما الملائكة فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يعني الملائكة هم رسل الله عز وجل إلى خلقه، كل مكلف بعمل يخصه، ولهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء، الذي يعني رآه الناس من الخلق أن ليس هناك أكثر من جناحين للمخلوق، لا نعلم مخلوقا له أكثر من جناحين، أكثر هم جناحا فقط، لكن الله عز وجل جعل الملائكة على صفة وهيئة تخصهم مثنى وثلاثة وربع، أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته له 600 جناح، شوف مخلوق له 600 جناح كيف تكون صورته. فالله عز وجل قال يزيد في الخلق ما يشاء، الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا كان هذا يعني نحن لا نستطيع أن نتصور مخلوقا له 600 جناح، إذا كنا لا نتصور هذا في حق مخلوق، فكيف بصفاته سبحانه وتعالى حين يريد بعض الناس أن يتصورها، يريد أن يتصور صفات الله سبحانه وتعالى وأن يتخيلها، إذا خطر بنفسه شيء قال لا ننفي هذه الصفة لأن هذه الصفة تكون كصفة المخلوق، من أدرك بهذا؟ وهذه الصفة لا تليق بالله لأنه خاض فيه في صفة في كيفية الصفة. قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم القيامة تأتي الملائكة إلى الأرض التي بدلت. وقال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، حين تأتي الملائكة يوم القيامة، هذه ملائكة تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويقولون حجرا محجورا. وقال تعالى إن الذين لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، هذه صفة الملائكة لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ويسبحونه ولو يسجدون. وقال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، الملائكة متقيدون بأمر الله سبحانه وتعالى لا يقدمون ولا يؤخرون، لا يتقدمون على أمر الله ولا يتأخرون عنه. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني الذين ادعوا عبادة الملائكة أو الذين عبدوا الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يؤتون يوم القيامة فيوقفون، وتقف الملائكة، توقف الملائكة تسأل الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لماذا؟ لأن الملائكة عليهم السلام لا ترضى بهذا، كذلك من عبد إنسانا صالحا سواء كان نبيا أو رجلا من الصالحين دعاه من دون الله واستغاث به وأشرك به عبده من دون الله عز وجل، فهذا الإنسان الصالح يتبرأ منه يوم القيامة كالملائكة، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم ما لنا دخل بهم ولا نحن نتولهم، بل نتولاك يا ربنا ونحن من حزبك ولسنا من حزبهم. الملائكة لا يرضون بهذا، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة. ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له وكلهم به على أقسام، يعني الملائكة لهم وظائف كل منهم إيه؟ له وظيفة وله عمل يخصه. فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى، الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. جبريل هو أمين الوحي. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. لذلك جبريل عليه السلام أشرف الملائكة. ليه؟ لأن مهمته أشرف المهمات. كلام الله عز وجل والإتيان بوحي الله عز وجل إلى الخلق أفضل من الرزق، الماء، الطعام إلى غير ذلك. لا، كل شيء دون الوحي. كان جبريل عليه السلام خير الملائكة. كان جبريل عليه السلام هو خير الملائكة. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، الذي هو جبريل أيضا. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هو جبريل عليه السلام الذي هو شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح، قد سد عظم خلقه الأفق. ثم رآه ليلة الإسراء أيضا في السماء، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولم يره صلى الله عليه وسلم في صورته إلا هاتين المرتين، وبقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. ليس كل المرات يأتيه في صورة رجل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حين سأل الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه. هذه ليس فيها يعني لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في هذه الطريقة من الوحي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقال تعالى فيه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. إنه لقول رسول كريم، هذا فيه حجة لمن يقول بخلق القرآن يا أخي محمد. ايه ليه؟ لماذا قلت هذا؟ يقول لك: أنا أتمسك بظاهر اللفظ. أنت بتأول ليه؟ أحسن، لأن آيات لا حصر لها لأنه كلام الله. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني آيات نص صريح في قول رسول كريم محتمل أنه قوله ومحتمل أنه إيه؟ أنها قول ينقله عن غيره، إما قوله الذي ابتدأ هو من عند نفسه وإما قول نقله عن غيره، فهذا قول محتمل. لكن النصوص الصريحة المحكمة فيها أن القرآن كلام الله عز وجل، وكذلك جاء في آية أخرى له لقول رسول كريم وعائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون قولا لجبريل وقولا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تقدم الحديث في معنى الآية، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل بأهل السماوات، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو في الصحيحين ينتهي إلى حيث أمره الله عز وجل، فهو أمين على وحي الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض الأحاديث في بدء الوحي من الفصل الآتي، ومنهم الموكل بالقطر، هو المطر من الملائكة الموكل به بالقطر، وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحابة كما يشاء الله عز وجل. قد جاء في بعض الآثار ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرها في موضعها من الأرض. قال رحمه الله تعالى وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل على أي شيء ميكائيل، قال على النبات والقطر. ولأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال عليه السلام ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار عياذا بالله منه. قال ومنهم الموكل بالصور، الصور هو البوق الذي ينفخ فيه لقيام الساعة، وهو إسرافيل عليه السلام، البوق زي ليه الميكروفون كده، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل. الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه في موضع. رجع أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام الخروج، ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الظاهر الله. وكم قال بعض أهل العلم بالثلاث نفخات؟ قال ولأحمد وترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحن جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ كيف نقول يعني والأمر كذلك، يعني إذا كان الأمر بهذه الخطورة وإذا كان الأمر على هذا الحال بهذه الصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا ينبغي الإنسان أن ينعم، معنى النعيم يعني أنه ينسى ويغفل الغفل، وإلا فالله عز وجل أباح للمسلم وللمؤمن في الدنيا أن يستمتع بما فيها من الحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن المؤمن إذا استمتع بالحلال في الدنيا لا يغفل، لا يحمل ذلك على الغفلة ونسيان الآخرة، لا ينسى الآخرة ولا يشغله نعيم الدنيا عن الوقوف بين يدي الله عز وجل. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الحديث وإن كان في عطية العوف وهو ضعيف إلا أن له طرقا يتقوى بها. قال وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. قال السائل هل كل الملائكة يسمعون كلام الله أم أن ذلك خاص بجبريل أمين الوحي؟ يعني ليس في الحديث أن الملائكة يسمعون، ولذلك يعني فيه أنهم يسألون جبريل عليه السلام ماذا قال ربكم قال الحق، في أنهم لا يعلمون كل ما يقول الله عز وجل إنما يعلمون ما يقوله الله عز وجل ما يأذن الله عز وجل في سماعهم له. قال هل هاروت وماروت من الملائكة؟ نعم من الملائكة، وما هي أصح الأقوال في تفسير الآية التي ذكر فيها في سورة البقرة؟ أصح الأقوال أن أمرهما إلى الله أنهما من الملائكة، وأن الله عز وجل يعني أذن لهما في ذلك فتنة، لذلك يقولان لمن يتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، الله عز وجل أذن لهما في ذلك للابتداء والامتحان، كما أذن الله عز وجل أو كما خلق الله عز وجل أنواع الابتلاء والابتلاء الكثيرة امتحانا لخلقه. قال سائل يسأل عن حكم وضع الرجل فرجه في فم امرأته، هذا حرام؟ هذا كلام يعني فعل لا يليق بآدمي فضلا عن مسلم، فالمسلم يعني إنما تأتي هذه تعرض هذه الأمور من يعني مشاهدة الكفار الذين عندهم صرع وصعار جنسي، يعني هم يعيشون الاستمتاع فقط. فالمسلم يعني لا ينزل إلى هذا المستوى، يعني المسألة ينبغي للمسلم أن يعرض عن هذا ولا يعني ينزل إلى هذا، لا حاجة له في ذلك. قال: امرأة ليس لها أبناء ولها ورثة أخر وعندها ربع، عندها ربع بيت ومال، فهل يجوز لها أن تأخذ هذا المال وتعطيه لبعض الورثة في حياتها لأنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا حقهم بعد ذلك؟ إذا كانت ستعطيهم في حياتها فلا بأس، تخصهم بشيء في حياتها من باب الهبة فلا بأس، إن لم تظلم الآخرين، لم يكن في ذلك ظلم للآخر. قال: هل يجوز رفع الإصبع والتشهد عند مرور كل جنازة أم أن هذا يعد من البدع؟ أنا ما أعلم دليلا على رفع الإصبع ولا قول الشهادتين عند مرور الجنازة، فهذا يعد من البدع، يعد من البدع، لأن هذه أمور تعبدية لا يجوز الإنسان أن يحدث فيها شيئا ليس عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا أنت استغفرك واتوب.